أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. قال المقصد الخامس: غسل الأموات، وفيه فصول. الفصل الأول: أحكام الاحتضار. مسألة 259، هاي صفحة 88. قال: الأحوط لزوما توجيه المؤمن ومن بحكمه. ومن بحكم المؤمن، هذول المجانين المؤمنين، يعني الذي كان عاقلا مؤمنا ثم جن مثلا، فهذا بحكم المؤمن. نعم، هو الآن مرفوع عنه التكليف، ولكنه بحكم المؤمن. وكذلك أطفال المؤمنين، صغار المؤمنين، هؤلاء أيضا بحكم المؤمن. وكذلك اللقيط في البلد، في بلد المسلمين، فإذا وجد طفلا لقيطا في بلد المسلمين يكون بحكم المسلمين، فإن كان في بلد المؤمنين يكون في حكم المؤمنين. قال: ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة. فهنا احتياط وجوبي عند السيد حفظه الله أنه المؤمن عندما تحضره الوفاة يوجه إلى القبلة. كيف يوجه إلى القبلة؟ قال: بأن يوضع على قفاه، على ظهره، وتمد رجلاه نحوها، نحو القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، تجاه القبلة. والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، ولا يعتبر في توجيه غير الولي. إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك، ما لم يكن قاصرا، وإلا اعتبر إذنه على الأحوط لزوما. إذن تارة يكون المحتضر نفسه فيه قوة، فيه إمكانية أن يوجه نفسه إلى القبلة، وتارة فما إذا كان يتمكن فالسيد عنده احتياط استحبابي بأن يوجه نفسه إلى القبلة، وتارة لا، وهذا هو الأغلب، أن المحتضر ليس فيه إمكانية وليس له قوة حتى يوجه نفسه إلى القبلة. فالأحوط وجوبا على الآخرين أن يوجهوا هذا المحتضر المؤمن باتجاه القبلة، بأن يجعلوه مستلقا على ظهره، وقدميه، باطن قدميه يكون باتجاه القبلة. فتارة الولي، ولي الميت، هو الذي يقوم بهذه المهمة، وتارة غير الولي هو الذي يقوم بهذه المهمة، مهمة توجيه الميت باتجاه القبلة. فإذا كان المباشر لهذه العملية، القائم بهذه العملية، هو غير الولي، فهل يحتاج إذنا من الولي أو لا يحتاج؟ فهنا إذا كان غير الولي يعلم أن المحتضر يقبل بذلك، يأذن بذلك، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى إذن الولي. أما إذا لم يكن هذا الغير غير الولي لم يأذن له المحتضر بأن يوجهه إلى القبلة، في هذه الحالة يكون التوجيه بواسطة إذن الولي، أنه يستأذن من ولي الميت في توجيه المحتضر، عفوا من ولي المحتضر في توجيه المحتضر نحو القبلة. الآن ما المقصود من الولي؟ السيد المصنف حفظه الله سيتطرق إلى ذلك في المسألة 260 تفصيلا. وذكر العلماء رضي الله عنهم أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه وتلقينه الشهادة. إذن أول شيء من الأمور المستحبة في حالة الاحتضار أنه هذا الإنسان المحتضر، وليش يسموه محتضر؟ لأنه تحضره الملائكة، وكذلك المؤمن يحضره النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فهو محتضر مو محتضر، محتضر. زين، فأنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه، إلى المكان الذي اعتاد أن يصلي فيه. شوف وين يصلي هو عادة، فيستحب أنه ينقل إلى ذلك المكان حتى تكون وفاته في ذلك المكان الذي اعتاد أن يصلي فيه. وبعد قال طبعا إلا إذا كان نقله يوجب أذاه فلا يستحب ذلك، إذا كان بأذية لهذا الشخص فلا يوجب ذلك أو لا يستحب ذلك. وتلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، اعتقادات الحقة الإسلام ديني، القرآن كتابي، الكعبة قبلتي، إلى آخرها من الاعتقادات الحقة. هذا بالإضافة إلى شنو؟ أن الإقرار بالنبوة وإقراره بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. وتلقينه كلمات الفرج حيث ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إذا أدركت الرجل عند النزع، نزع يعني الاحتضار، فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، وسبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فتلقين كلمات الفرج للمحتضر أمر مستحب. ويكره أن يحضره جنب أو حاض، ففي حالة الاحتضار يكره أن يحضر عند المحتضر جنب أو حاض، لأنهم قالوا أن هذا يؤذي الملائكة، الملائكة تتأذى بحضور الجنب أو الحائض عند المحتضر. وأن يمس حال النزع، بل الأحوط استحبابا تركه، أنه لا تمسه، لا تلزم المحتضر أثناء شنو؟ أثناء النزع، أثناء خروج الروح أو أثناء الاحتضار. وإذا مات يستحب أن تغمض عينه. هسا انتهت فترة الاحتضار، هسا مات. يستحب أن تغمض عينه ويطبق فوه، يطبق فوه 60 حلقة، ويشد لحياه، هذا الفك الأسفل مالته يشد إلى الأعلى، يعني خلوا لفت رباط أو شيء من تحت الفك إلى فوق الرأس، يشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، مدد يديه إلى جانبه، وساقاه كذلك لو كانت السيقان مالته مثلا كانت مثنية أيضا يستحب أنه شنو يمددون إيديه، يمدد إيديه ويمدد رجليه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، وسيما سورة ياسين والصافات، ويسرج في البيت الذي كان يسكنه. فقد نقل أن الإمام الصادق عليه السلام عندما توفي الإمام الباقر عليه السلام أسرج، يعني جعل سراجا في البيت، يعني في الغرفة التي كان يسكنها الإمام الباقر عليه السلام، واستمر هذا الإسراج حتى توفي، يعني طيل حياة الإمام الصادق عليه السلام كان يسرج في البيت الذي كان يسكنه الإمام الباقر عليه السلام. فعندما توفي الإمام الصادق عليه السلام أسرج الإمام الكاظم عليه السلام في البيت الذي كان يسكنه أبيه.
العفو شيخنا، يعني الإفراز يعني هي الشمعة، مو هذا منش الشمعة،
شمعة ضوء
حسب الوقت الحاضر،
إضاءة إضاءة، مو شرط إنه يعني اللي شمعة، لأنه قبل هم طريقة الإضاءة مالتهم هي الشمعة،
إيه بس حسب الوقت
الحاضر حسب إضاءة تقدر إنه يعلق ضوء به. قال ويسرج في البيت الذي كان يسكنه، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، يعني مو يدفن بسكوت، ويعجل تجهيزه، لأن إكرام الميت دفنه، تجهيزه يعني تغسيله، تكفينه، تحنيطه، الصلاة عليه ودفنه، هذا تجهيز الميت. إلا إذا شك في موته، إذا شك في موته هنا لا يستحب تعجيل تجهيزه، لأنه هنا إذا صار عندهم شك أنه هذا ميت أو أنه أغمي عليه مثلا، فهنا يقولون أنه لا يستحب أنه أن يستعجل في تجهيزه حتى يتيقنوا من موته، فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره. فهنا إذا كان فرشاه مثلاً لابس حزام، فرشاه حديد، يقول هنا يكره أنه يثقل بطنه بهذا الأمر، فيحل عنه وخره، وأن يترك وحده. هاي من الأمور المهمة، أنه كثيراً ما الناس خصوصاً اللي ما يدفنون بنفس اليوم، وين يتركون الميت؟ يتركون بالجامع، ثاني يوم يجون ليه يأخذوا يدفنوا. فهنا مكروه أنه يكره ترك الميت بمفرده وحده. ليش؟ حيث أنه روي عن الإمام الصادق عليه السلام ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. فهنا إذن لابد أنه الإنسان إذا ما دفن الميت في أول يوم يبقى شخص يمه، أو يخلوه ببيتهم يقرون القرآن كذا، زين ها، فلا يترك الميت لوحده. الفصل الثاني، الغسل، يعني غسل الأموات. يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن جسمه. فهنا جسمه جسم الميت إذا كانت عليه نجاسة دم غيرها فهنا لابد أنه تزال هذه عين النجاسة قبل المباشرة بتغسيله بالأغسال الثلاثة. ولكن لا تجب إزالتها عن جميع الجسم قبل الشروع في الغسل. يعني عندنا طريقتين السيد يقول. يقول مرة أنه أنت تزيل عين النجاسة، شوف مثلا بإيده مثلا حاطي لك كانولة أو فرشة أو عليها دم، أو أنه توفى بحادث وهذا دم على وجهه على كذا، هذا أول مرة تبدي أنه زيل كل عين النجاسة سواء كانت دم أو غير دم، وزيل كل عين النجاسة عن الجسم بأجمعه. بعد ذلك تباشر بعملية التغسيل، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لا، كل عضو تريد تغسله أول مرة تطهره من عين النجاسة وبعدين تغسله. فالآن أكو دم على الوجه مالته برأسه، أول مرة أنظف الوجه وأنظف الرأس أطهره من هذا الدم وبعدين أغسل الرأس والرقبة. بعد ذلك أكو مثلا دم أو غيره على اليد اليمنى أو على الصدر، أنظفه أزيل هذا الدم وبعد ذلك أغسل الشق الأيمن ثم أغسل الشق الأيسر وهكذا. إذن طريقتين. ولهذا قال بل يكفي إزالتها، أي إزالة عين النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فيه، مو بالضرورة أنه تكون الإزالة عن جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل.
زين شيخنا، ولي
صار عندهم أحيانا نزف بالرأس، يعني كل ما يغسلون الدم يطلع، هذا شلون يطلع؟ هنا هذا يكون أول شيء، شوف مرة أنه هذا لو ينتظرونه فترة ينقطع، يكون ينتظروا إلى أن ينقطع حتى يغسلوه بتغسيل صحيح. أما إذا كان الدم أبد ما ينقطع، زين المشكلة وين نصير؟ المشكلة أنه المي، هنا المي اللي يستخدموه بالتغسيل راح يختلط بالدم، فإذا كان ماء قليل إيش راح يصير؟ هذا الماء متنجس، وإحنا نشترط بالماء أن يكون طاهر، فكون يغسلوه بماء شنو معتصم، بماء كثير معتصم بحيث أنه ما يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. أما إذا تعذرت هاي كلها ما 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 قدروا، مثلا فرضا فد نزف كل الشديد وما يقدرون بأي طريقة حتى بالماء الكثير، من خلونا رأسا يتغير الماء بلون الدم، احنا الماء الكثير ايضا اذا تغير باللون الدم هماتين راح يتنجس. فبهذه الحالة يصير القضية قضية تيمم مو قضية غسل. ولكن في اغلب الاحيان انه هذا من يترك فترة يجمد الدم ينتهي، ممكن انه يصير تغسيل بالطريقة الاعتيادية.
يعني
إيه هذا تشيس نايلون على مود حتى ما يتنجس الكفن مالته، حتى الكفن ما يتنجس. قال ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال، الأول بماء السدر أي بالماء المخلوط بالسدر، وسيأتي أنه لابد أن تكون كمية السدر ليست كثيرة بحيث تحول الماء إلى ماء مضاف. فإذا الغسل الأول يغسلوه بالماء المخلوط بالسدر، الغسل الثاني يغسل بالماء المخلوط بالكافور، نفس الكلام أيضا لابد أن تكون كمية الكافور لا تخرج الماء عن الإطلاق، ما يصير أنه يصير ماء مضاف، لأنه يشترط في ماء الغسل أن يكون شنو مطلقا وليس مضافا. الثالث بالماء القراح، وكل واحد منها من هذه الأغسال كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر. إذن غسل الميت كغسل الجنابة، لأنه لم يرد في الشريعة كيفية أخرى للغسل غير طريقة غسل الجنابة، فيغسل الميت كغسل الجنابة. ولكن غسل الجنابة له طريقتان: طريقة الغسل الترتيبي بأن يغسل الرأس والرقبة وبعد ذلك الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وطريقة الغسل الارتماسي بأن يغمس جسده مرة واحدة بالماء. فهنا السيد يقول: إذا كان المغسل المكلف متمكنا من تغسيل الميت بالغسل الترتيبي فلا يغسله بالغسل الارتماسي. زين، خب شنو فرق هنا الغسل الترتيبي عن غسل الجنابة؟ نقول فرق بي أنه في غسل الجنابة لم يشترط السيد المصنف تقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر، بينما في غسل الميت يشترط تقديم غسل الشق الأيمن على الشق الأيسر. هناك احتياط وبينما هنا فتوى. ولهذا قال: وكل واحد منها من هذه الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر، يعني تقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر. فإذا أول شيء يغسل الرأس والرقبة ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، هذا بالماء والسدر، الماء المخلوط بالسدر. بعد ذلك يغسل الرأس والرقبة والشق الأيمن والشق الأيسر بالماء المخلوط بالكافور، هذا الغسل الثاني. بعد ذلك يغسل الرأس والرقبة بالماء القراح، وثم يغسل الشق الأيمن والشق الأيسر، وهذا هو الغسل الثالث. قال: ولا يكفي الارتماسي، يعني لا يكفي الغسل الارتماسي مع التمكن من الترتيبي، التمكن من الغسل الترتيبي على الأحوط لزوما، ولا بد فيه من النية على ما عرفت في الوضوء. فهناك النية قلنا انه شنو؟ ليش؟ لانه هذا العمل شنو؟ عبادي. هذا الغسل عبادة، والعمل العبادي يشترط فيه قصد القربة، يشترط فيه قصد القربة. فالمغسل يغسل الميت قربة الى الله تعالى. طبعا والنية شنو؟ حقيقية لو حكمية؟ حكمية أحسن. فهنا يشترط في غسل الميت استدامة النية، وأن تكون النية شنو؟ حكمية. أما إذا غسله رياء فالغسل باطل، لأنه عبادة والرياء يبطل العبادة. مسألة، قال: يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات، اللي هي شنو؟ التكفين، التحنيط، التكفين، الصلاة عليه، الدفن، هذا المسألة التي يأتي بيانه على وليه. إذن الوجوب الأول على الولي، على ولي الميت، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا. فإما هو أنه بنفسه هو يغسله ويحنطه ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه، هذا، أو أنه لا، تسبيبا بأنه شنو؟ يوكل شخصا آخرا لتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، أو يكلف شخصا بأن يغسله ويحنطه ويكفنه، ويكلف شخصا آخر بالصلاة عليه، ويكلف شخصا ثالثا بدفنه، هذا يسموه تسبيبا بسببه. ويسقط مع قيام غيره بها. ليش؟ لأنه واجب كفائي. فإذا قام غير الولي بهذه الأعمال بتجهيز الميت فقد سقط الوجوب عن الولي. بإذنه يسقط مع قيام غيره بهذه الأعمال اللي هي تجهيز الميت بإذنه، بإذن الولي، بل مطلقا في الدفن ونحوه. مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى لو كان بغير إذن الولي. فبعض هذه الأعمال، بعض هذه الأعمال اللي هي تجهيز الميت، بعضها واجبات توصلية وبعضها واجبات تعبدية. فمثل التغسيل والصلاة على الميت، هاي واجبات تعبدية، هاي لابد فيها من إذن الولي. إذا شخص أراد يغسل الميت أو أراد يصلي على الميت، فلا بد له من أن يستأذن ولي الميت. أما الواجبات التوصلية اللي هي لا يشترط فيها قصد القربى، مثل إيش؟ كدفن الميت أو كتحنيطه أو تكفينه. فهذا التحنيط والتكفين والدفن هاي مو واجبات تعبدية، وإنما واجبات توصلية لا يشترط فيها قصد القربى. فإذا قام بها غير الولي فقد سقطت عن الولي، سواء كان هذا الغير قام بهذه الأعمال التحنيط والتكفين والدفن بإذن الولي أو بغير إذن الولي، فهي واجبات توصلية سقطت عن الولي. زين، هنا يبدأ السيد المصنف يبين لنا من هو الولي، ولي الميت. فقال: والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها. فالزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حتى أولى بها من أبوها. زين، وفي غير الزوجة، طبعا الزوجة ليست بولية على زوجها، ولكن الزوج ولي على زوجته. يعني إذا الزوج هو اللي توفى ما تكون الزوجة هي الولية عليه، وإنما الولية عليه من هو؟ بحسب الطبقات اللي راح تجي، طبقات الإرث. وفي غير الزوجة يكون من اسم يكون الولي، أحسن، يكون الولي هو الأولى بميراث الميت من أقاربه، لأنه إحنا عندنا بالميراث طبقات، طبقات الإرث ثلاثة: الطبقة الأولى وهم الأولاد والأبوان، والطبقة الثانية وهم الأجداد والأخوة، والطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال. فهنا الأولى بالميت بحسب طبقات الميراث، فإذا كان موجود من الطبقة الأولى فهم أولى به من الطبقة الثانية. يعني إذا كانوا الوالدين موجودين أو كانوا أولاده موجودين فهم أولى من الطبقة الثانية اللي هم أجداده وأخوانه. وإذا فقدت الطبقة الأولى فتكون الطبقة الثانية أولى به، يعني أخوه جده أولى به من أعمامه وأخواله. إذا فقدت الطبقة الثانية فيكون وليه منه الطبقة الثالثة اللي هم أعمامه وأخواله. ولهذا قال: وفي غير الزوجة يكون الأولى بميراث الميت من أقاربه حسب طبقات الإرث، أي الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى، والأجداد والأخوة في الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة. زين، إذا طبقة ثالثة ماكو، إذا لم يكن للميت وارثون غير الإمام عليه السلام، فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، يرجع إلى الحاكم الشرعي. خب، وإن لم يتيسر الوصول إلى الحاكم الشرعي. شخص في بلاد ما بها حاكم شرعي ولا بها وكيل عن الحاكم الشرعي وما قدروا يتصلون بالحاكم الشرعي، بهذه الحالة شنو الحكم؟ من اللي يستأذنه؟ من وليه؟ قال فمن بعض عدول المؤمنين. عدول المؤمنين يكونون أولياء في هذه الحالة. مسألة، طبعا السيد ما وصف الحاكم الشرعي ولا عدول المؤمنين بأنهم عدول، وإنما قال يستأذن منهم. مسألة، الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث، فإذا كان بالطبقة الأولى هذا المتوفى عنده ولد وعنده بنات، فالولد مقدمون عليه من على البنات. إذا بالطبقة الأولى ما عنده أولاد وإنما عنده أب وعنده أم، فالأب مقدم على الأم. وفي تقديم الأب على الأولاد، هالمرة ذول اثنينهم طبقة واحدة بالطبقة الأولى واثنينهم ذكور، فمن يقدم؟ ها السيد استشكل بهذه القضية، قال في تقديم الأب على الأولاد هذول في الطبقة الأولى، أو الجد على الأخ في الطبقة الثانية، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، يعني أكو واحد أخوه من أمه وأبوه وأكو واحد أخوه من أبوه فقط أو أخوه من أمه فقط، فهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما فقط رغم أنه اثنيناتهم في طبقة واحدة وهي الطبقة الثانية؟ والأخ من الأب على الأخ من الأم إذا كان ما عنده من الأبوين، عنده فقط أحد أخوة، واحد أخوه من أبوه والثاني أخوه من أمه، فهل يقدم الأخ من الأب على الأخ من الأم؟ وبعد والعم على الخال، هاي بيا طبقة بالثالثة، فالعم والخال اثنينهم في طبقة واحدة بالطبقة الثالثة، هل يقدم العم على الخال؟ هنا السيد قال إشكالون، فيه إشكالون، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني شو يكون؟ يكون بالمراضاة بيناتهم. فهنا الأب والابن، يعني الأب الجد وحفيده، يكونون دول اثنيناتهم شنو؟ يتراضون يصالحون بيناتهم على تجهيز الميت، وكذلك الجد والأخوة، وكذلك الأخوة فيما بينهم أو العم والخال، لابد من المراضاة والمصالحة بيناتهم، أي يكون بإذنهما معا. ولا ولاية للقاصر مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء كان القاصر له إدراك جيد أو ليس له إدراك، يعني مرة قاصر ولكن يفتهم عنده إدراك جيد، يعني واحد مثلا عمره 10 سنوات 11 سنة بعد ما بالغ وهو قاصر، ولكن يفهم. بهذه الحالة السيد يقول لا ولاية للقاصر مطلقا. فهنا إذا كان مثلا هذا المتوفى له أبناء ولكن الأبناء قاصرين وله أخوة، بهذه الحالة صحيح أنه الأخوة بالطبقة الثانية والأبناء بالطبقة الأولى، ولكن لأنه الأبناء قاصرين فنعتبر أنه الطبقة الأولى مفقودة، وين نروح؟ نروح للطبقة الثانية، فيكون ولي الميت هو أخوه. ها؟ القاصر إلى ما قبل البلوغ يسموه قاصر، إلى ما قبل البلوغ قاصر، متى ما بلغ الإنسان بعد ما يسموه قاصر صار مكلف. قال ولا ولاية للقاصر مطلقا، سواء كان مدركا أو غير مدركا، مميز أو غير مميز. ولا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه وتصديه لتجهيز الميت بأحد الوجهين، مباشرة أو تسبيبا. فمرة واحد غائب يعني هذا أبو المتوفى اللي هو وليه، أو أنه أخو المتوفى اللي هو وليه، ولكنه مسافر في بلد بعيد. بهذه الحالة هذا يستأذن منه أو لا؟ يقول عندنا حالتين صورتين، مرة أنت تتمكن أنه تستأذن من عنده، تتمكن أنه تبلغه بأنه مثلا ابنك أو أخوك توفى، فأنت تأذن أنه بأنه نجهزه أو لا. فإذا كان من الممكن أنه إبلاغه بهذا الأمر، وكان من الممكن أن يتصدى، إما هو بنفسه، يعني هو في نفس اليوم سمع به صعد طيارة وإجا وهو قام بعملية التجهيز بنفسه، أو أنه تسبيبا هو من درع وكل فلان، كلف فلان قال له أنه أنت جهزه. فإذا كان هذا الغائب يتمكن من الوصول إليه، ويتمكن هو من تجهيز الميت إما بنفسه مباشرة أو تسبيبا، في هذه الحالة لا يسقط الاستئذان منه. أما إذا لم يتمكن من الوصول إليه، ولم يتمكن هو من التصدي لتجهيز الميت لا بنفسه ولا بتسبيبه، يعني بأن يوكل شخصا آخر مثلا أو يكلف شخصا آخر، في هذه الحالة يسقط اعتبار إذنه. فننتقل إلى شنو؟ إلى الطبقة الأخرى. مسألة، قال إذا فقد الولي، ولي ماكو، لا من الطبقة الأولى لا الثانية لا الثالثة، لا حاكم شرعي لا عدل مهم، لا شي نسوي. قال إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين، يعني هذا وجوب كفائي. وكذا مع امتناعه عن القيام على أحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا. فهذا مرة هو ما موجود ماكو ولي، ومرة لا أكو ولي بس هذا الولي يمتنع، لا هو يقوم بتجهيز الميت بنفسه ولا هو يكلف شخص بأنه يجهز الميت. فبهذه الحالة يكون وجوده مثل عدم، فينتقل الوجوب المن إلى باقي المكلفين. فجميع المكلفين يجب عليهم وجوبا كفائيا تجهيز هذا الميت. الآن يستأذنون من عند هذا الشخص الولي الممتنع عن التجهيز، يستأذنون من عنده لو ما يستأذنون؟ ولا بعد ما يستأذن سقط شنو اعتبار إذنه. مهو فارض أنه ماكو ولي، حتى حاكم شرعي ماكو. قال ويسقط اعتباره، يعني مو بس حاكم شرعي، عدول مؤمنين ماكو، يعني فرض أنه هو في مكان أكو بيه مكلفين ولكن مو عدول هذول. فهنا لا بعد لا طبقة أولى لا ثانية لا ثالثة، لا حاكم شرعي لا عدول مؤمنين، وين تصير القضية؟ قال القضية بعد أنه بصير على المكلفين. مكلفين قد يكونوا هذول شنو؟ فساق، لأنه لو كانوا أو عدول مؤمنين، يعني شيعة عدول، كان هم الولاة هم اللي يصدون. أما إذا ما كدوله بعد مطلق المكلفين سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، مسلم المسلم هذا عادل لو غير عادل بعد ما. مسألة، قال إذا أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه لم يجب عليه القبول. فهنا شخص قال له يا بأنه أنا أوصيك بأنه أنت تتولى المباشرة في تجهيزي، مباشرة بتجهيزي يعني شنو؟ يعني أنت تغسلني، أنت تكفني، أنت صلى علي، أنت تدفني، هاي مباشرة بنفسي. فهنا مو واجب على هذا الإنسان يقبل، لا يجب، لم يجب عليه القبول. ولكن إذا قبله لو هذا الشخص وصى صديقه وقال له يا ابا اريدك انت بنفسك انا اثق بيك وانت تتكفل قضية تجهيزي، وهذا صديقه قبل انه يجهزه، فهذه الحالة يحتاج انه يستأذن من الولي مالته ابنه او اخوه او ابوه، ولا بعد ما يحتاج. ولكن اذا قبله لم يحتاج الى اذن الولي. واذا اوصى ان يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوبا له قبول الوصية ما لم يكن حرجيا إلا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الإيصاء إلى غيره. هاي الصورة الثانية. إذا الصورة الثانية كان يوصي بأنه بنفسه هو يقوم بهذه الأعمال، الصورة الثانية لا، أنه أوصى أن يتولى فلان تجهيزه. شنو يتولى؟ يعني يشرف على تجهيزه،
يعني كتابة بالوصية،
مو شرط بالكتابة. قال لو الولد قال لهم يا أبا إذا أنا توفيت خلوا صديق فلان هو الذي يتولى تجهيزي. شنو يعني تولى؟ يعني يقول هو اللي يشرف على قضية تغسيلي، تكفيني، تحنيط، الدفن، الصلاة عليه، هو اللي بإشرافه، لأنه هذا عنده خبرة وهو يعرف الشخص اللي مختص اللي يعرفه. فهنا ما وصى بالمباشرة، وإنما وصى بمن؟ بالتولي، بالإشراف. بهذه الحالة السيد يقول الأحوط وجوبا لهذا الصديق اللي وصى للشخص هذا اللي قبل وفاته، الأحوط وجوبا له أن يقبل هذه الوصية، ولكن بشروط. شنو هاي الشروط؟ ما لم يكن حرجيا عليه، يعني مو هذا الشخص وين، هذا بأمريكا وهذا هنا بالعراق يوصي خلوا فلان يجي هو يتولى قضية تجهيزي. خوف هذا صديقه، بس هذا صديقه صعب عليه أنه يجي من هناك من أمريكا للعراق وكذا على مود يجهز، هذا حرج عليه. هاي واحد، فإذا حرجي لا يجب عليه القبول، إلا إذا كان ردها في حياة الموصي وأبلغه الرد. هنا هذا الأمر الثاني، أنه إذا هذا وصل هذا كان صحته زينة كذا ووصى قال يا أبا خلوا صديق فلان هو اللي يتولى تجهيزي، وصلوا له الكلام يا أبا صديقك ترى وصالك بأنه تجهزه، فقال لا أنا ما قبلت، ما أقبل أنا أتولى تجهيزه، فردها، رد الوصية ما قبلها. وبعد وأبلغه، يعني وصل له أنه ترى صديقك ما قبل بوصيتك، بحيث أنه هذا من وصل أنه صديقة رفض الوصية، كان متمكن من الإيصاء إلى شخص آخر. فإذا رد الوصية في حياته وبلغه الرد وصل الرد، وكان الموصي متمكنا من الإيصاء إلى شخص آخر، ف بهذه الحالة بعد مو واجب، مو الأحوط وجوبا القبول. ها؟ يعني مرة الإنسان هذا وصى ودخل بإغماء، وقال له ولذاك يا أبا وصالك فلان، قال لا أنا ما أقبل. خب ما أقبل، وإجوا لهذا اللي وصى لقوا شنو؟ مغمى عليه. إذا هو مغمى عليه يقدر إنه يوصي لغيره، لو ما يقدر هذا غير متمكن من الإيصاء إلى غيره. فبهذه الحالة شو نقول له؟ نقول له الأحوط وجوبا أنه أنت تقبل هاي الوصية. ليش؟ لأنه صاحبك اللي وصالك الآن غير متمكن أنه يوصي إلى شخص آخر، واضح؟ هذا غير متمكن.
ممكن هذا الوصي يوصل
شخص غيره؟ لا، ما من حق، هو موصى إليه بالتجهيز، مو موصى إليه بالوصية. قال ولو قبله كان هو الأولى بتجهيزه من غيره، يعني هذا الشخص اللي وصاله هذا قبل أن يتوفى، وصاله بأنه يجهزه. إذا قبل وقلنا الأحوط وجوبا أنه تقبل، إذا قبل بالوصية بأن يشرف على تجهيزه يتولى تجهيزه، بهذه الحالة بعد هو يكون أولى من غيره، حتى لو كان أبوه موجود، ابنه موجود، أخوانه موجودين، عمامه، خواله، هو يكون هذا الوصي أولى من الباقين جميعا. مسألة، قال يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور. إذن هذا الماء اللي يغسلون به الميت لابد أن يكون طاهرا، هذا واحد. ثانيا مباحا غير مغصوب. وبعد وهذا السدر الذي يخلط أو الكافور الذي يخلط بالماء بالغسل الأول والغسل الثاني أيضا يشترط أن يكون مباحا، يعني الماء مباح ولكن الكافور مغصوب، هذا ما يكفي. الماء مباح والسدر مغصوب، هذا ما يكفي، لا يصح الغسل بذلك. ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء. فهذا الفضاء المكان اللي يغسلون به يشترط به أن يكون مباحا ولا لا يشترط؟ طبعا هسه إذا واحد جاب لإنسان مكان مغصوب وغسله، حرام على الغسله به، جابه في هذا المكان حرام عليه، لأنه تصرف بمن؟ بالمغصوب. ولكن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في صحة الغسل، الغسل صحيح أو غير صحيح؟ نقول الغسل صحيح. وكذلك ظرف الماء، يعني الإناء الذي يوضع فيه الماء أيضا لا يشترط أن يكون مباحا. وهذا دائما بعد ما نحتاج نعيده، أنه من نقول أنه لا يشترط إباحته مو معناها أنه يجوز التصرف به، لا يحرم التصرف به، ولكن هاي حرمة تكليفية، تصرف بالمغصوب حرمة تكليفية، وإحنا كلامنا عن الحرمة الوضعية، يعني بطلان الوضوء، بطلان الغسل أو عدم بطلانه. نقول الغسل لا يبطل إذا غسلناه بإناء مغصوب، فالغسل لا يبطل. واضح؟ هذا الباب إذا أمكن سدوه. خب، قال ولا مجرى، ولا مجرى الغسالة. أيضا المجرى اللي تجري بها سامي يغسلون الميت، مو المي ينزل اللي يغسلون بها الغسالة، فهي راح يجري بمكان يجري به إلى أن يروح إلى شوف وين، كنيف أو غيرها. فهنا حتى هذا المكان اللي يجري به الغسالة ما يشترط به أن يكون مباحا. ولا السدة، هاي الدكة أو الصبة هذه اللي يخلون الميت عليها ويغسلوا، أماكن لا يشترط فيها الإباحة التي يغسل عليها، وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط استحبابا. هذا مع عدم الانحصار. شو مع عدم الانحصار؟ يعني أنا هسه هذا أكو مغتسل بانينا على شنو؟ على أرض مغصوبة، وأكو بصفة مغتسل بانينا على أرض مباحة. فهنا الأول كلام أنه نقول له أنت الولي أو كذا اللي تريد تغسل هذا الميت، ما يحق لك أنه شنو، لا يحل لك أن تجيبه وين؟ بالمكان المغتصب. ولكن الواجب أن تذهب به إلى المكان المباح. خب، هذا الكلام الأول. هسه هذا خالف، شاف هذولا مثلا أرخص كذا، عريف، جابه بالمكان المغتصب، نقول له أنت ارتكبت حرام ولكن الغسل صحيح، الغسل صحيح ما دام أنه الماء اللي غسل فيه مباحا والسدر والكافور كانا مباحين، خلص الماء أنت عليك حرام ولكن الغسل صحيح. هذا يمتى الغسل صحيح؟ إذا كان أكو مغتسل ثاني مباح، والدكة مالته مباحة، والإناء مباح، ومجرى الغسالة مباح. أما إذا جبنا الميت وعندنا كان فقط مكان مغصوب، فقط مكان مغصوب، ما عندنا مكان مباح، فإذا هنا هذا شو يسمونه؟ يسمونه حالة انحصار، يعني انحصر تغسيل الميت في المكان المغصوب، في الدكة المغصوبة، بالإناء المغصوب. بهذه الحالة إذا غسلنا بالإناء المغصوب أو على الدكة المغصوبة أو مجرى الغسالة المغصوب، هنا الغسل صحيح لو باطل؟ قال لا باطل، في حالة الانحصار باطل. ليش؟ لأنه في حالة الانحصار بعد الخطاب مو بالغسل، الخطاب بالتيمم، فبعد ماكو خطاب بالغسل حتى نصححها.
يعني حتى ما كان مغصوب، ها؟ حتى ما هو كان مغصوب لو بس المكان
وضعه
في
الماء. أيوة. لا، الماء خوب، احنا بعد انتهينا من عند الماء، اذا مغصوب حتى لو كان المكان مباح يبطل احنا كلامنا عن غير الماء، عن غير الماء والكافور، باقي الاشياء المكان والدكة ومجرى الغسالة والإناء، هذني هذين يمتى نصحح الغسل بهم ويمتى نبطله؟ السيد يقول إذا كان المكان منحصر في المغصوب، ما عندك غير المغصوب فقط، لا تتمكن من تغسيل الميت في غير المكان المغصوب، هنا يصير الحكم شنو؟ التيمم. فإذا غسلته يكون الغسل باطل. أما إذا كان المكان غير منحصر بالمغصوب، يعني أكو مكان مغصوب وأكو مكان مباح، ولكن هذا الولي بسوء اختياره ترك المكان المباح وراح للمكان المغصوب، فالغسل شو يكون؟ يكون الغسل صحيح. واضح؟ إذن في حالة الانحصار يكون الغسل باطل، في حالة عدم الانحصار يعني توفر مكان مباح آخر يكون الغسل صحيح. ليش؟ يقول لأنه في حالة عدم الانحصار أكو خطاب بمن؟ بالتغسيل الميت، يعني أكو خطاب صادر من المولى بوجوب تغسيل الميت، ولكن هذا اختار الفرد المحرم. واضحة هاي؟ الانحصار قلنا معناها أنه ما عندي أي مكان آخر غير المكان المغصوب، أو ما عندي أي دكة أخرى غير الدكة المغصوبة، أو ما عندي أي إناء آخر غير الإناء المغصوب. بهذه الحالة يقولوا لي أنه أنت بعد الحكم مالتك مو حكم غسل، وإنما حكمك تيمم، فإذا غسلت يكون غسلك باطل. هذا الانحصار. عدم الانحصار لا، عندي إناء مغصوب وعندي إناء مباح، أقدر أغسل بهذا أقدر أغسل بهذا، بس أنا اختاريت أغسل بالإناء المغصوب، بهذه الحالة يقولون الغسل صحيح. ليش؟ لأنه ماكو انحصار، عندك إناء ثاني مباح، ولكن أنت ارتكبت حرام وهو التصرف بالإناء المغصوب. واضحة؟ قال ولا مجرى الغسالة ولا السدة التي يغسل عليها، وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط استحبابا. هذا مع عدم الانحصار، وأما معه أي مع الانحصار فيسقط الغسل فييمم الميت، لكن إذا غسل صح الغسل. هذا أفضل، هذا اشتباه، صح اشتباه، إنه السيد أيضا هم صحح الغسل، صحح الغسل، ولكن رغم أنه الخطاب شنو صار؟ الخطاب أنه تيمم، خطاب تيمم، الكلام السابق صار باشتباه بعض. يقول أنه السيد في حالة الانحصار الوظيفة مالتك شنية؟
تيمم.
ليش؟ لأنه أنت الحي مأمور بأن لا تتصرف بالمغصوب، وأنت ما عندك غير بس هذا الإناء المغصوب تريد تغسل به الماء، تغسل به الميت، فش يكون؟ شو يكون وظيفتك؟
تيمم.
تيمم ليش؟ حتى ما تتورط بالحرام، مو؟ حتى ما تتورط بالحرام. أما لو أنك خالفت الحكم، يا حكم لا حرم أحسنت، حرمة التصرف بالمقصود. لو خالفت هذا الحكم اللي هو حرمة التصرف بالمقصود وغسلت الميت بواسطة الإناء المغصوب، مو بهذه الحالة عندنا حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم التكليفي أنه أنت تستحق العقاب لأنه تستعملت إناء مغصوب، وأنت تقدر أنه تترك الإناء المغصوب وتيمم الميت، هذا واحد. أما الحكم الوضعي وهو صحة الغسل، فقال الغسل يكون صحيحا، واضح؟ إذن فرق السيد هنا في هذا المورد بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. زين، قال بلي اي يصح الغسل في الحالتين. قال مسألة، يجزي تغسيل الميت قبل برده وإن كان أحوط استحبابا تأخيره عنه. يجزي تغسيل الميت قبل برده والأحوط استحبابا أن يؤخر. فهذا الميت إنسان من يموت بالبداية يكون جسمه حار، فلو أنه إنسان جاء بمجرد هذا مات بس طلعت روحه بعد جسمه حار رأسا بلش بيه قام شنو يغسله. هذا الغسل صحيح لو لا؟ السيد يقول غسل صحيح، ولكن الأحوط استحبابا أنه لا تغسله حتى يبرد جسمه. مسألة، إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه ومراعاة الترتيب بالنية، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد. شوف، احنا قلنا انه الأغسال ثلاثة، الغسل الأول بالماء المخلوط بالسدر، الغسل الثاني بالماء المخلوط بالكافور، الغسل الثالث بالماء القراح. شنو القراح؟ يعني الخالي من كل شيء، هذا الماء، الماء الخالي نسميه ماء قراح. زين، هسه مرة أنا جيت أريد أغسل الميت وما عندي سدر، عندي كافور بس سدر ماكو. قال بهذه الحالة بدل الغسل بالماء المخلوط بالسدر غسله بالماء القراح، ولكن إنو البدلية ورتب الأمر. يعني شلون إنو البدلية ورتب؟ يعني راح أول مرة أغسل بيمن بالماء القراح، وشنو نيتي؟ أغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الماء المخلوط بالسدر قربة إلى الله تعالى، وراها أخلط المي بالكافور وأغسله بالماء المخلوط بالكافور، وبعدها النوب شو أسوي؟ أغسله بالماء القراح، وبعدين أيمم تيمم واحد. ومرة لا، أنا شنو ينفقد عندي الكافور، سدر أكو نبق موجود بس كافور ماكو، فهنا راح أغسله بالبداية بالماء المخلوط بالسدر، وبعدين أغسله بالماء القراح بيانية، بنية أن بدل عن من؟ عن الماء الكافور، عن ماء الكافور يعني الماء المخلوط بالكافور، وثالثا أغسله بالماء القراح، وبعدين أضم له تيمما واحدا. زين، ها نفس تيمم هذا الاعتياد، نفس تيمم الاعتياد. هسه راح يجي يحكي لنا عن التيمم تو. ومرة لا أفقدهن اثنيناتهن، أنا في مكان ما عندي غير بس مي، لا عندي سدر لا عندي كافور. قال نفس الكلام، اتغسل أول مرة بالماء القراح بنية أنه بدل عن ماء السدر، أغسل مرة ثانية بالماء القراح بنية أنه بدل عن الكافور، أغسله مرة ثالثة بالماء القراح هو بهي نفسه، وبعدين أضم له تيمما واحدا، يعني ما أحتاج تيممين بس واحد كافي. قال مسألة: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة. فموجب كمية كبيرة بحيث أنه بعد هذا ما يسمو مي، ما يسمو مي، يعني لابد أنه يضيفون له اسم كافور، يلا يقولون عليه ماء كافور، بمعنى أنه واحد إذا قال لك جيب لي مي ما تقدر تجيب لي هذا، لأن هذا يقول لك هذا مو مي، واضح؟ هذا خرج، هذا أضفت له كمية كبيرة من الكافور أو كمية كبيرة من السدر بحيث خرجتها عن الإطلاق، صار مو ماء مطلق، صار ماء مضاف. زين، ومرة هذا يتخوف يجيب له شنو؟ ورقة أو ورقتين من السدر خليه، أو يجيب له فد حبة صغيرة جدا من الكافور يخليها بالماء، يقول هذا ما يسمونه مخلوط بالسدر، يعني أنا إذا عندي فد سطلة مع الماء وخليت بها ورقة أو ورقتين من السدر يقولون عليه هذا ماء مخلوط بالسدر؟ ما يقول عليه. إذا خليت كمية قليلة من الكافور بهذا السطلة مال المي يسموه ماء مخلوط بالكافور؟ لا. إذا هاي كمية الماء الكافور والسدر لا تكون كثيرة بحيث تخرج الخليط من الماء مطلق إلى ماء مضاف السوي، ولا تكون قليلة جدا بحيث انه ما يصدق عليها انه خلط بالسدر او انه خلط بالكافور، فشيء وسط. فقال: يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافه، ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر. فهنا السيد يقول خبل الغسلة الثالثة المفروض بمن؟ المفروض بالماء القراح. زين، أنا هسه هاي إذا نفس السطلة هي خلطت بها سدر ويا المي، غسلت بالغسل الأول، نوب خلطت كافور ويا المي وغسلت بالغسل الثاني، النوب جبت مي قراح ذبيت به، خب هذا خصوصا الكافور، الكافور بريحة، ويشترط أنه بالكافور أنه لا يكون فاقدا لرائحته، لابد أنه الكافور بريحته موجودة. فهنا هذا السطلة من خلطت بها المي وكافور بالغسل الثاني بقى مثلا بها رائحة مال كافور، أو بقت قطع صغيرة من الكافور وضفت المي القراح، هنا هذا الماء يصح يصدق عليه أنه ماء قراح لو لا؟ يقول يصدق، لأنه هذا الشيء القليل جدا هذا ما يصدق عليه، مثل ما أنه إذا ورقة ورقتين مال سدر واقعات به ما يمنع أنه يكون هو ماء قراح، كذلك إذا فد حبات صغيرة من الكافور أو أنه الرائحة الموجودة بالسطل هذا ما تمنع أن يكون هذا الماء ماء قراح. أي نفس الكلام، إذا كانت كمية السدر قليلة جدا بحيث أنه ما يصدق على الماء أنه مخلوط بالسدر، وإنما يصدق عليه أنه مخلوط بالكافور، هذا ما يأثر. بل هسه راح يجينا،
يعني مثلا
اذا
غسلنا
مثلا بالماء المخلوط بالسدر، اي وصار يجي عندنا حاله نفس المثل، يجب غسل مس الميت اذا
مسيته، لا
لا بقى. مو المغسل، مو المغسل، اذا اجى هذا المغسل غسل الميت بالغسل الاول، واجى شخص ما كان لازم الميت مسه بعد انتهاء الغسل الاول، يجب عليه غسل مس الميت ولا يجب عليه؟ إذا غسله بالغسل الثاني وبعد ذلك جاء شخص ومس هذا الميت أيضا نقول له شنو؟
يجب
يجب عليك غسل مس الميت. ولكن إذا غسله بالغسل الثالث بعد انتهاء الغسل الثالث اجيت أنا مسيته يجب أنه أغسل؟ قل لا. سناك إذن هو لا يطهر الميت إلا بعد اكتمال الأغسال الثلاثة.
غسل
أي؟ أي؟ لا بعد شوف شوف هذا راح يجينا راح يجينا أنه الدكة وإن كان أكو بد إشكال كلام راح يجي إن شاء الله، ولكن على المشهور أنه الدكة ويدي المغسل والإناء المستعمل للتغسيل تطهر بانتهاء الغسل الثالث تبعا لطهارة الميت. واضح؟ هاي تبعا لطهارة الميت هاي راح تطهر، فهنا ماكو داعي أنه كل ما يجي يغسل يغسل يديه. لاحظوا هسه راح يجي راح يجي تفصيله.
العفو شيخنا رحت ويا خالتي نغسلها ما نسبتها ذبت مي على راسها
هو بالماء
ولو شالت بالسطلة ذبت على ايدها اليمنى شالت بالسطلة ذبت على ايدها اليسرى وبعدين نام بها من قلبتها وغسلتها مرة
ثانية. هي فارضة انه من تقلبها هي فارضة من تقلبها راح تلزمها لو لا بعض قال مسألة 268 إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلا عن الغسل ويكفي تيمم واحد وإن كان الأحوط استحبابا أن ييمم ثلاث مرات ويؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة. فهذا الميت مرة جسمه طبيعي ما بيشي فهذا يغسل، ومرة جسم الميت صاير في حالة تفسخ مثلا أو أنه في حالة احتراق الجسم ما يتحمل أنه يغسل بالماء، لو غسل بالماء لتناثر اللحم. في هذه الحالة تكون الوظيفة هي تيمم وليست الوظيفة هي غسل. إذا كان الغسل يؤدي إلى تناثر لحم الميت فتكون الوظيفة هي التيمم بدل الغسل. إشقاد كم مرة نيممه؟ قال تيمم واحد كافي، ولكن على نحو الاحتياط الاستحبابي أن ييمم ثلاث مرات، واحد من هذه المرات يقصد به ما في الذمة، يعني ما اشتغلت به ذمة الميمم الشخص الذي يممه
يعني الحي
الحي. مسألة شلون؟ اي واحد من عدن شوفوا يؤتى بواحد منها يعني واحد من هذه الثلاثة يؤتى به بقصد ما في الذمة يا ذمة لأن ميت شل علاقة بعد هو من مات انتهى ذمة ذمة الحي. واضح؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله بعد ما عنده ما مكلفه على مود ذمته تشتغل بشيء. مسألة بل طيب راح يتطرق مسألة يجب أن يكون التيمم بيد الحي والأحوط استحبابا ضم تيمم آخر بيد الميت إن أمكن. إذن الواجب الأول أنه الحي هو الوجوب عليه من على الحي، فالحي هو اللي يمم الميت بإيديه، فيجي الحي شو يسوي؟ يضرب على التراب بيديه بيدي الحي ثم يمسح جبهة الميت من قصاص الشعر إلى شنو؟ إلى أعلى الأنف أطراف الحاجبين، وبعدين يضرب وبعدين يمسح الكف اليمنى مات الميت والنار يمسح الكف اليسرى، وبعد ولا احوط انه يضرب ضربه ثانيه ويمسح بها كف الميت، يعني ظاهر الكف اليمنى للميت وظاهر الكف الايسر للميت. هذا خلص التيمم انتهى، اسال الميت صار طاهر. واضحه؟ فهنا السيد يقول هذا التيمم الواجب، ولكن الاحوط استحبابا ضم تيمم اخر بيد الميت ان امكن. يعني اذا مر الميت ايده يم الصلبه، شايفين الميت ايده تتصلب بعد ما تقدر تثنيها وتحركها، ومره لا بيها مجال تتحرك، اذا بيها مجال تتحرك يعني قريب على الموت كذا، فبهذه الحاله بعد ان يممته انت الحي بيديك انه انت شو تسوي؟ تاخذ ايدين الميت تضرب بيدين الميت على اليمن على التراب، والنوب تلزم اليدين مالته تمسح بيهن وجهه الكف يعني الجبهه من قصاص الشعر الى اعلى الانف، وبعدين تلزم ايد الميت اليسرى تمسح بيها ظاهر الكف الايمن، والنوب تلزم ايد الميت اليمنى تمسح بيها ظاهر الكف الايسر. فهذا من باب الاحتياط الاستحبابي، احتياط استحبابي. ويمتى يكون هذا احتياط استحبابي؟ اذا امكن، ان معها مع الامكان، اما اذا كان متعذر فما ما ما يجي هذا الاحتياط الاستحبابي. مساله
هذا التيمم
ها شلون اي بل هذا هذا اللي احنا مو بعرف. شوف هذا بعد التيمم اللي ذكره السيد يقول يجب التيمم، هذا كلما وجب تيمم تيميم الميت بدل الغسل، سواء كان بسبب تناثر اللحم او بسبب فقدان احد الاغسال يعني الكافور او السدر، مو قلنا انه يضاف له تيمم واحد؟ شلون التيمم يصير؟ التيمم بهاي الطريقة، انه بيد الحي، والأحوط استحبابا ان تضم له تيمم اخر بيد الميت نفسه. واضحة؟ فاذا هذه مسألة 269 ما مختصة بمن بالتيمم المذكور 268، وانما اي تيمم للميت يكون هذه الطريقة مالته. مسألة يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، لأنه الواجب الأصلي شنو؟ تغسيل الميت، وهذا واجب اضطراري اللي هو التيمم. فهنا إذا كان إجي ما لقى مي، ولكنه يحتمل أنه بعد فترة لو ينتظر شوية راح يحصل مي، هنا السيد يقول له ما يجوز لك التيمم، انتظر إلى أن تحصل الماء. فإذا حصل اليأس من شنو؟ من الحصول على الماء، جاز التيمم ذاك الوقت يجوز لك التيمم. لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل. يعني إذا ماكو ما حصل مي ويأس من الحصول على الماء ويمم الميت وحنطه كفنه صلى عليه راضي يدفنه، قبل لا يدفنه حصل مي، بهذه الحالة يدفنه لو ما يدفنه؟ ولا ما يدفنه يروح يغسله، وجبه تغسيل. زين، وإذا تجددت بعد الدفن، هالمرة لما دفننا الميت يلا حصلنا مي، زين بهذه الحالة شو نسوي؟ نبشه نطلعه على مود نغسله لو لا؟ يقول لا ما يصير، ليش؟ هاي بها هتك. يقول وإذا تجددت بعد الدفن لم يجوز نبشه نبش الميت أو نبش القبر لتغسيل الميت، ولكن إذا اتفق خروجه يعني إجا مثلا فتسيل أو كذا وطلع هذا الميت، مو إحنا اللي طلعناه هو طلع، واحنا دفناه بدون غسل، دفناه بالتيمم، والان احنا متمكنين من التغسيل، بهذه الحاله فيغسل. قال ولكن اذا اتفق خروجه خروج الميت بسبب مثلا سيل اجى وكشف الارض وخرج الميت، فالاحوط وجوبا الغسل. وكذا الحكم فيما اذا تعذر السدر والكافور فغسل بدلهما بالماء القراح. نفس الكلام يقول هماتين، اذا مثلا انت ما كان عندك سدر بالغسل الاول وغسلته بالماء القراح بدل الغسل الاول، وبعد ذلك شنو قبل للدفنة حصلت على سدر، يقول نفس الكلام ايضا يجب عليك ان تعيد الغسل حتى يحصل بما هو مأمور به بالاصل، وهو ان تغسله بالغسل الاول بماء السدر، وبالثاني بماء الكافور، وبالثالث بالماء القراح. قال فغسل ببدلهما بالماء القراح. واضحة هاي؟ زين. مسألة 271، إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب، وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط لزوما. يعني هسا غسلنا الميت بالأغسال الثلاثة ماكو شيء، خب مرة في أثناء الغسل يتنجس بدن الميت بنجاسة خارجية، يعني خارجة من ليست من الميت، من شيء آخر. أفرض أنه أحد الواقفين سقط منه دم على الميت، هاي النجاسة خارجية. هذه النجاسة الخارجية مرة أثناء الغسل ومرة بعد الغسل، فإذا كان تطهيره ممكنا بلا مشقة، لا مشقة على المطهر ولا هتك للميت، في هذه الحالة يجب إزالة هذه النجاسة خارجية، مو إعادة الغسل، الغسل صحيح، ولكن هاي النجاسة الخارجية يجب إزالتها. وإن كان ذلك، يعني حتى لو كان ذلك بعد وضعه في القبر، يعني حتى لو هذا من خلينا بالقبر وشنو وأصابته نجاسة، يعني قرضه هذا الشخص اللي دخله بالقبر انجراح عورت إيده فأصابت بدن الميت نجاسة، يقول نفس الكلام، إذا أمكن تطهيرها بلا مشقة على المطهر وبلا استلزام هتك للميت، الهتك يعني الإهانة، تعريض الإهانة، بهذه الحالة يجب على نحو الاحتياط اللزومي. واضحة؟ قال إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله وإن كان ذلك قبل وضعه في القبر. يطهر لو ما يطهر؟ لا يطهر، ولكن الغسل ما يعاد. هذا يطهر من هاي النجاسة، خصوصا إذا تنجس منه الكفن يطهر، ولكن الغسل يعاد لو ما يعاد؟ يقول لا يعاد الغسل حتى لو كان الخارج منه منيا، أيضا لا يعاد الغسل. شلون؟
يعني
نجاسة
مو
سقط
على الكفن
مثلا. اي اما الكفن يجب تطهيره.
هاي النجاسة
بس هو هسه يتكلم عن بدن الميت، ما يتكلم عن الكفن. واضحة هاي؟ واضح؟ مسألة 273 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.